لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يوتر فليس منا. رواه أحمد. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه. ولفظه: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر فقال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره. رواه الجماعة. وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الخمسة إلا الترمذي. وفي لفظ لأبي داود: الوتر حق على كل مسلم. ورواه ابن المنذر وقال فيه: الوتر حق وليس بواجب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ومن أوصيناهم بالدعاء أو استوصانا بالدعاء، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب والأبواب بعده في الكلام على صلاة الوتر، صفتها وعدد ركعاتها وحكمها من حيث كونها سنة أو واجب، وكذلك أيضا فيما يتعلق بوقتها ومتى يكون وقتها، وهل تقضى أيضا إذا لم يتمكن المصلي من أدائها في وقتها. كل هذا موضع الكلام عليه هو هذا الباب وما بعده من أبواب الوتر. مأخوذ من ما يقابل الزوج، والوتر هو بمعنى الفرد، فأعداد الأوتار هي ما يقابل الأعداد الزوجية، كالواحد والثلاثة والخمسة والسبعة وهكذا. وتر معنى واحد سبحانه وتعالى، فهو وتر يحب الوتر. وتضافرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على صلاة الوتر وتأكدها والعزم عليها وعلى فعلها، حتى إن جملة من أهل العلم قالوا بوجوبه، يعني بوجوب الوتر، بوجوب صلاة الوتر. وهذا محل خلاف سنشير إليه إن شاء الله، لكن الأحاديث متضافرة في الحث عليه وبيان حكمه. واتفق العلماء على مشروعية الوتر وأنه مشروع، لكن الخلاف في ارتقاء هذه المشروعية إلى درجة الوجوب، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: من واظب على ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي أن ترد شهادته أو أن لا تقبل شهادته. من واظب على ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي أن ترد شهادته، مما يدل على تأكد هذا. ولا حديث الآتية في جميع الأبواب كلها تؤكد هذا. فهذا الباب الذي معنا ترجم له المصنف ليبين سنية الوتر وأنه ليس بواجب، وهو بهذا يرد على من قال بالوجوب، وسوف نبين هذا إن شاء الله. فقال: باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة. قوله وأنه جائز على الراحلة يريد من هذه العبارة المصنف رحمه الله يريد أن يؤكد أنه سنة، لأن الفريضة لا تجزي على الراحلة، وإنما الذي يجزي على الراحلة هو السنة والنافلة، أما الفريضة فلا تكون على الراحلة. فأراد أيضا بهذه اللفظة التأكيد على السنية، يعني ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة مؤكد على أنه سنة وليس بواجب. هذا هو مراد المصنف من إضافة هذه اللفظة في هذه الترجمة. والوتر هو من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يتركه أبدا. فنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. وقد مر معنا في الكلام على سنن الرواتب أنها سنن رواتب، سميت رواتب لأنها ملازمة للفرائض وأنه يحافظ عليها، ما عدا في حال السفر فإنه مرخص في تركها، ما عدا ركعتي الفجر وصلاة الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما وما كان يتركهما لا حضرا ولا سفرا، مما يدل على شدة تأكدهما. ولهذا ينبغي المسلم ألا يترك هذا أبدا، وأن يصليها في وقتها على حسب ما يتيسر له. ولا مانع أن أتحدث عن بعض الأشياء وإن كان سيأتي تفصيلها، لكن من باب استكمال الموضوع ونظر لأهميته حتى يفقه الإخوة الحاضرون ما ينبغي حول هذه السنة المؤكدة. وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت للوتر. وللمسلم أن يصلي الوتر أول الليل أو وسطه أو آخره، و صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ومن أوسطه ومن آخره. قالت واستقر حاله على السحر. فإذا وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وللمسلم أن يوتر بركعة واحدة، وقد نقل ذلك أيضا عن الصحابة فعلا، وهو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قولا. فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة كما قال صلى الله عليه وسلم، ونقل الإيتار بواحدة عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن غيرهم من الصحابة أنهم كانوا يقتصرون في الوتر عن واحدة، ونقل عنه غير ذلك، لكن المقصود هو جواز ذلك، وأن الإنسان لا يتحرج في أنه يحرص على الوتر ولو بركعة واحدة. وأيضا لو أنه بعض الليالي صلى صلاة طويلة أو أوتر بخمس أو بسبعين أو بتسع فلا يكون في نفسه حرج أنه قد يكسب في بعض الليالي فلا يوتر إلا بثلاث أو بواحدة، فإن للنفس نشاطا ولها عزائم، فلا ينبغي أن يجعل للشيطان عليه مدخلا، بحيث أنه قد يكون في بعض الأيام من الشيطان ثم إذا كسل يشتد في محاسبة نفسه حتى يترك الخير ووجوه الخير. فإن بعض الناس يجعل الشيطان من مثل هذه الأمور ومن مثل هذه الهواجس مدخلا يدخل عليه ليثبطه عن العمل، وإنما اكلفوا من العمل ما تطيقون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فللمسلم أن يوتر بركعة واحدة على معنى أنه له إذا كان متعبا أو يخشى أن لا يستيقظ آخر الليل أو عنده شواغل مما تتعلق بأهله أو بنفسه أو طلب علم أو مذاكرة أو نحو ذلك ويخشى أن يكسل، فإنه بعدما ينتهي من صلاة العشاء يأتي بالراتبة أيضا يصلي ركعتين ثم له أن يوتر بركعة واحدة فإنها توتر له ما صلى، فيوتر ولو بركعة واحدة، ومعلوم أنه كلما زاد فهو أحسن. وصلاة الوتر أيضا هي من صلاة الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة صلاة الوتر في جوف الليل، فمن بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كله وقت للوتر ووقت لصلاة الليل. وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام صلاة العشاء حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ففضل الله واسع. ولا شك أن المسلم كلما تزود من خير كان خيرا له، ولكن أحيانا كما قلنا قد يصيبه كسل أو تصيبه مشاغل، فعليه أن يأتي بالعمل ولو كان قليلا، لكنه ينبغي أن يداوم وأن لا يقطع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكما قلنا قد يكون عند الإنسان عزيمة فيصلي من بعض الليالي صلاة طويلة أو ذات أعداد ذات ركعات كثيرة ثم يصيب بعض الأيام فيكسل، هذا لا مانع لأنه ساعة وساعة، لكن المهم أن لا ينقطع وأن لا يجعل الشيطان من هذا مدخلا له ليثبطه عن العمل الصالح، وبخاصة صلاة الليل وما يتيسر من الركعات ثم يختمها بالوتر. على تفصيل سيأتي إن شاء الله في الوتر من حيث أفضلية صلاته آخر الليل إذا أمكن، وإذا لم يمكن فيصليه أول الليل إذا خشى على نفسه أن لا يستيقظ، فإنه يصلي أول الليل ثم إذا استيقظ من آخر الليل لا مانع أن يصلي ما يتيسر، لا مانع أنه حتى هزيمة فاستيقظ آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر، لكنه يكتفي بالوتر الأول، فإنه يكتفي بالوتر الأول. وذهب بعض العلماء إلى نقض الوتر، وسيأتي التفصيل هذا. نقض الوتر معناه أن يأتي بركعة تشفع له ما أوتر أول الليل ثم يأتي بوتر آخر، هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن هذا لا يبدو راجحا، وسيأتي تفصيله إن شاء الله وبسط القول فيه. فإذا ينبغي المحافظة على الوتر حضرا وسفرا، وهو من قيام الليل ومن صلاة الليل. وقد قال الله عز وجل في وصف عباده الصالحين: أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أمن هو قانت آناء الليل، القنوت هو دوام العبادة أو طول القيام أو الدعاء على ما مر معنا في تفسير معنى القنوت، فإن القنوت يأتي بمعان كثيرة، يأتي بمعنى طول القيام، ويأتي بمعنى السكون، ويأتي بمعنى الركوع، ويأتي بمعنى الدعاء، ويأتي بمعنى الخشوع، كل ذلك ويأتي بمعنى ترك الكلام، كل ذلك بمعنى القنوت. وكل ذلك مقصود في العبادة في الصلاة، أن الإنسان يكون خاشعا ساكنا مطيلا للقيام مكثرا من الدعاء متضرعا خاشعا بين يدي ربه، كل ذلك داخل بمعنى قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا هو الحذر الحقيقي من الآخرة، وهذا هو رجاء رحمة الله، يعني يكون بالعمل. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ما معنى من خاف أدلج؟ يعني الإنسان الذي يخاف في السفر مثلا، فإن الخائف لا يمكن أن ينام، وإنما يدلج، يعني يسير في الليل ليقطع مراحل حتى يصل إلى مبتغاه. فمن خاف أدلج ولا يمكن أن يأتي النوم من هو خائف. ولهذا وصف الله عز وجل عباده الصالحين المتقين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فإنه لا ينام إلا الآمن. أما الذي يخاف الله ويخاف الآخرة وكذلك أيضا يرجو رحمة ربه، هذا هو الذي يعمل وهو الذي يجد لعله أن يبلغ. فينبغي المسلم الذي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويطمع في رحمة ربه ويخشى عذابه، أن يجعل له في سبب يصلي ما تيسر ولو كان أول الليل، فإن أول الليل من بعد صلاة العشاء ووقت لقيام الليل. والمهم أيضا أن يحرص على المداومة ولو بشيء قليل، فإن أحب العمل إلى الله يدوم وإن قل. ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الأبواب السابقة أنه إذا عمل عملا أحب أن يداوم عليه وأن يثبت عليه. فينبغي للبصير والذي يرجو رحمة ربه أن يجعل له من الليل وردا وحسبا يداوم عليه، صلاة ما تيسر من ركعات يختمها بوتر مع شدة التضرع إلى الله عز وجل وذكره وشكره، فإن هذا أولا يضفي على العبد سكينة وهدوءا، وينعكس أيضا عليه في عمله في النهار وفي طلبه للمعاش، فإنه يكون على خوف ويكون على وجل ويكون شديد المحاسبة لنفسه، بحيث لا يقع فيما يقع فيه غيره للمقصرين. فقال باب: أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز عن رحلة. هذا جزم من المصنف بأن الوتر سنة، وتلاحظون معنا فيما تقدم في التراجم أنه أحيانا يعلقها على معنى أنه لا يلزم بشيء في الترجمة، وأحيانا يلزم بحكم. هنا جزم وبأن الوتر سنة وأنه ليس بواجب، ولم يقل باب ما جاء في الوتر. لو قال هكذا فيكون منه مثلا تعليقا وعدم جزم بشيء، ولكنه هنا أكد أن الوتر سنة نظرا لتضافر الأدلة على عدم الوجوب، وهذا هو الصحيح. فالوتر ليس بواجب. ليس واجبا في الصلاة سوى الصلوات الخمس. ويدل على ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض حتى أخبره عن الصلاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وكذلك أيضا في حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له أعلمهم إلى حين أن قال أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وأهل العلم يستحبون هذا الحديث لأنه من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعد معاذ كان قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن، فهو من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر، فهو يدل على أنه لا يجب سوى الصلوات الخمس. فقال باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة، كما قلنا هذه اللفظة أراد بها المصنف رحمه الله تأكيد السنية، لأن الفرائض لا تجزي على الراحلة، وإنما المجزي على الراحلة هي النوافل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يوتر فليس منا، رواه أحمد. هذا الحديث لفظه يدل على الوجوب ويدل على أن ترك الوتر منهي عنه نهيا مؤكدا، لأن عبارة ليس منا أو نفي الإيمان أو اللعن أو نحو ذلك، هذه قال العلماء أن هذا ما يدل على أن الأمر من الكبائر. ولهذا حينما اجتهد العلماء في ضبط الكبيرة ما هي، قالوا هو ما ختم أو بدأ بلعن أو نفي إيمان أو غضب أو توعد عليه بالنار أو قال فيه ليس منا، فإن هذه عبارة شديدة، فكان هذا مما يستدل به على الوجوب. ولكن الصارف له هي أحاديث ستأتي، وأيضا الأحاديث تدل على أنه لا يجب سوى الصلوات الخمس كما قلنا في خبر الأعرابي وفي خبر معاذ رضي الله عنه، فهذا صارف لهذه اللفظة عن أن تدل على الوجوب. قال من لم يوتر فليس منا، لكنه على كل حال يدل على تأكد المحافظة على الوتر، وأنه من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وعبارة ليس منا هذه أيضا العبارات التي فيما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة فيها أنهم لا يؤولونها، وإنما يتركونها لأن أعظم الوعيد، فلا يتفسر بأنها يعني بأي تفسير، وإنما تترك على قوتها وعلى هذا النفي الشديد فيها، فلا يقول ليس على طريقتنا أو ليس على ملتنا، وإنما تترك هكذا لأنها أبلغ في الوعيد، ولأنه أيضا لا يلزم بأن صاحبها من الخارج من الملة، وإنما لفظها يدل على شدة من فعل هذا الفعل، من لم يوتر فليس منا. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها مثل هذا اللفظ. وعن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه. ولفظه يعني لفظ ابن ماجه إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتر فقال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. هذا الحديث حسن، حسنه الترمذي وصححه الحاكم أيضا، وهو صريح في عدم الوجوب، صريح في عدم الوجوب، وهو من قول علي رضي الله عنه أخذ مما فهمه عن النبي صلى الله يشبه هيئة المكتوبة من حيث الركوع والسجود، وقد يشبهها أيضا من حيث صلاة المغرب إذا كان ثلاثا وهكذا. فالمقصود بالهيئة هنا يعني بالحتمية، ليس حتما كحتمية المغرب كحتمية المكتوبة. فوجه الشبه هنا هو في الوجوب وليس في الهيئة الظاهرة، لأن الهيئة قد يشترك الوتر إذا كان ثلاثا قد يكون على صلاة المغرب، فيكون كهيئة المكتوبة من حيث عدد الركعات مثلا. وإن المقصود هنا يعني في الحتمية، الوتر ليس بحتمية كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طريقة التزمها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها، لكنها ليست واجبة ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد والنسائي. ولفظ ابن ماجه إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم نقطه، يعني في الوجوب. وقد أيضا يقال إنه ليس فيها من حيث أيضا هيئة الركعات، لأنه معلوم خلاف هل تصلى على هيئة المغرب أو أنها تصلى ركعتين، هذا إذا قلنا إن أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، أو قلنا إنها بسلامين، فحينئذ لا تكون كالمكتوبة، لا تكون كالمكتوبة حتى من حيث الهيئة. ولكن إن قلنا إنها تجزي كالمغرب، وهذا هو الصحيح أنها تجزي، وإن كان الأفضل أن يصلي ركعتين بسلام والركعة الأخيرة بسلام، لكنه لو صلىها على هيئة المغرب فإنه صحيح إن شاء الله. إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاة المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتر فقال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله يحب الوتر. هذا كلام علي رضي الله عنه، وأيضا فهمه لقوله صلى الله عليه وسلم أوتروا، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن صرفه صوارف كثيرة، منها مثلا فهم علي رضي الله عنه لهذا، وأنه ليس بحتم كالمكتوبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره، رواه جماعة. هذا حديث صحيح سندا وصريح المتن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر وهو على بعيره، يعني على الراحلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا إلا في النوافل، فهو دليل على أن الوتر ليس بواجب وأنه سنة، ولهذا أورده المصنف هنا تحت هذه الترجمة ليشير بها إلى أن الوتر ليس بواجب. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه الخمسة في الترمذي وفي أفضل لأبي داود. الوتر حق على كل مسلم، رواه ابن المنذر وقال فيه الوتر حق وليس بواجب. هذا الحديث اختلف في رفعه وفي وقفه، هل هو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه موقوف على أبي أيوب، ورجح جمع من الحفاظ على أنه وقف، على أنه يعني موقوف على أبي أيوب، وهو الذي أيضا صوبه الحافظ الفتح وقبله البيهقي وغيره من الحفاظ، فقالوا إنه موقوف على أبي أيوب وأنه ليس بمرفوع. وإلا قوله الوتر حق على كل مسلم قد يفهم منها الدلالة على الوجوب لولا الصوارف السابقة. ثم أيضا التخيير في قوله الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، هذا التخيير في ذاته لا يكون صارفا عن دلالة اللفظ، فهو لا يدل على بذاتها، لا تدل على نفي الوجوب بالكلية، وإنما تدل على أن الأمر مخير حتى في وجوبه بين هذه الخمس أو الثلاث أو الواحدة. ولكن الصارف عنها هو الأحاديث السابقة وما يأتي من أحاديث من أنها لا ليس بواجب. والذي شهر عنه القول بالوجوب هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فإنه يقول بأن الوتر واجب. فليس منا، من لم يدرك فليس منا. ويستدلون أيضا بأحاديث فيها ضعف، وورد أيضا الوتر واجب، بأن الوتر واجب، وكذلك الوتر حق ونحو ذلك من الأحاديث. ولكن الذي على الجمهور أن الوتر ليس بواجب، وإنما هو سنة مؤكدة في الحضر وفي السفر، والصارف لها عن الوجوب، الصارف في مثل أدلة أبي حنيفة رحمه الله عن الوجوب هو ما تقدم من أنه لا يجب سوى الصلوات الخمس، أو أيضا الأحاديث في ذات الوتر التي تدل على عدم التأكد، كقول علي رضي الله عنه الوتر ليس بحتم ولك آيات الصلاة المكتوبة كما تقدم، ونحو ذلك من الأحاديث. فيتبين من كل ما تقدم أن الوتر متأكد، وأنه ينبغي المسلم أن يحافظ عليه، وأنه يختار من الوقت ما يتيسر له أول الليل أو أوسط أو آخره، وإذا أمكن أن يكون آخره فهو أفضل، لأن وقت السحر وثلث الليل آخرها أفضل صلاة الليل، هو في ثلث الليل الآخر حيث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فينبغي أن يتحرى العبد هذا ما أمكن، وإذا لم يتيسر فليصلي أول الليل ما يتيسر ثم يختمه بيوت، هذا هو السنة، وينبغي أن يحافظ العبد على هذا وألا يترك. وكما قلنا الله سبحانه وتعالى يسر لنا العبادة وطلب منا الشيء القليل، ولا يحتقر الإنسان من وجوب الخير أي وجه، وإنما يجتهد ولو كان عملا قليلا ولا يداوم عليه. وإذا وجد نفسه في ليلة من الليالي أو في وقت من الأوقات أنه منشرح للعمل والإقبال على الله عز وجل فليزد، وإذا وجد في نفسه كسلا فليقتصر على حدود ما تنشرح له نفسه ولا يكون في نفسه حرج، فإن النفوس والقلوب ساعة وساعة، ولا ينبغي أن يجعل الشيطان عليه مدخلا فينظر إلى عمله السابق الجيد ثم يدخل على الشيطان فيثبطه بحيث يترك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكن كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، على معنى بعض الناس قد يكون عنده دابة مثلا فيشق عليها وهو راكب عليها حتى إنها ينقطع ظهرها بحيث لا يصل إلى مبتغى ولا تبقى دابته سليمة، فيشد على نفسه حتى ينقطع. وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين أوغلوا فيه برفق، فإنه لن يشد الدين أحد إلا غلبه، ولكن سددوا وقاربوا واكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يأمل حتى تملوا. ولهذا أحيانا بعض وبخاصة أحيانا بعض الشباب وفقهم الله يقبلون على العمل إقبالا جيدا وبنفس قوية، ولكنهم قد يشقون على أنفسهم بحيث يعجزون أن يواصل. الإنسان إذا وجد نفسه مشرحا فليصلي ما تيسر، وليقرأ ما تيسر، وليذكر الله عز وجل ما تيسر وما استطاع، لكنه إذا وجد من الليلة التالية أو من الفترة التالية أو من الوقت التالي أن في نفسه كسلا فلا يكون في نفسه حرج، وإنما يصلي ما يتيسر ثم لينم إذا غلبه النوم، أو إذا جاءته مشاغل أيضا فلا مانع أنه يشتغل بها، وبخاصة إذا كانت تهمه كأحوال أولاده أو أهله أو حتى أحوال إخوانه أو جيرانه أو أقاربه، فإن هذه وبخاصة إذا ابتغى وجه الله بها حتى ولو أن يدخل السرور على إخوانه، ما دام أنه في حدود مباح فإنه يؤجر على هذا، فإن الكلمة الطيبة صدقة. وعلى كل حال أي عمل يعمله المسلم إذا اجتهد أن يجعله أولا على ما يرتضيه الله عز وجل ثم قصد به ابتغاء وجه الله فإن هذا يجعل نفسه مشرحة. فكل عمل تدخله احرص على إخلاص النية فيه لله عز وجل، وأن تنفع فيه إخوانك إذا كان
كان يتعلق بمشاركة إخوانك، كانوا أقارب أو جيران أو أصدقاء أو نحو ذلك، فتعينهم وتدخل السرور عليهم وتقابلهم بالبشاشة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن للمعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فإن هذا من المعروف وهذا يجر عليه الإنسان، فوجوه الخير كثيرة وليست بالعبادة المقتصرة على النفس، هذا لا شك أنه خير بخاصة صلاة الليل، لكن إذا أصابك كسل أو مشاغل أو وجدت في النفس فتورا فلا يكون في صدرك حرج، وإنما تصلي ما تستطيع، ويأتي وقت إن شاء الله تكون نفسك أكثر انشراحا. هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الذي ينبغي أن يعلم أيضا من الدين ومن أحكام الدين. فالدين واسع والدين سهل، والله عز وجل ييسر طرق العبادة وطرق الخير لمن شاء من عباده. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من المعلوم أن المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة في حالة المرور بين يدي المصلي، ولكن ما حدود المسافة بين المصلي والمرأة التي تقطع الصلاة؟ وإذا كان هناك سترة وكان المرور من وراء السترة، إذا كانت المرأة محتجبة فتقطع الصلاة؟ الصحيح أنه لا يقطع الصلاة شيء، سواء كان مرأة أو حمارا أو غيرك، سوى الكلب الأسود البهيم. هذا هو الذي يعني قد يقال بقدر الصلاة بمروره، وإلا الصحيح أنه لا يقطع الصلاة شيء. وليدرأ أحدكم ما استطاع، كما جاء في الحديث، أو ادرأوا ما استطعتم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وقد سبق تفصيل هذا قريبا في الحديث على أحكام السترة. والذي ينبغي المصلي أن يجعل له سترة، حتى قال بعض منها واجب، ولكن الصحيح أنه ليس بواجبة، وراء السترة ليس بواجب، ولكنه قد يتسبب في أنه يحرج من يمر بين يديه، لكن لو وضع له سترة فإنه أدعى إلى الخشوع، وأيضا أبعد من أن يوقع الناس في الحرج. فينبغي أن يضع له سترة إن كان عنده شيء يضعه، سواء كان حجرا مثلا أو حامل مصحف، أو صلى خلف سارية، أو صلى خلف عمود، أو خلف جدار، أو أي شيء يعني له جرم أو له جسم ولو كان صغيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت معه العنزة توضع أمامه، على معنى أنه لو وضع أمامه عصا، غرز أمامه عصا فإنه يكفي، أو ألقاه إلقاء معترضا فإنه يكفي، فإن لم يجد فليخط خطا، وسواء كان هذا الخط على شكل قوس أو كان معترضا مستقيما معترضا فإنه يكفي إن شاء الله. وأيضا أرجو أنه إذا نوى أو قصد إلى حرف وطرف السجادة ليكون ساترا أنه يكفي إن شاء الله إذا قصده، فإنه يشبه الخط. ومثله أيضا لو كانت مثلا الأرض مبلطة وفيها مثلا بلاط ملون أو على شكل خطوط، وجعل أحد هذه الخطوط سترة له فإنه يكفي إن شاء الله. ومما يدل على أن الأمر واسع وأن الدين يسر، كل ذلك جاء في الأحاديث ما يدل عليه، فهذا يكفي سترة. المهم أنه ينبغي للمصلي أن يحرص على السترة إماما أو منفردا، أما المأموم فإن سترة إمامه سترة له، وينبغي أن يكون قريبا من السترة يعني يدنو منها، لأن البعد عن السترة يعني قد يحرج أيضا المارين، فلا يظنون أن هناك سترة، لأن إنما السنة أن يدنو منها. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدنو من السترة حتى إنه لا تكاد الشاة تمر بينه وبين سترته، يعني مسافة، مما يدل على اقترابه منها. وأبعد ما يكون ثلاثة أذرع، كما صلى النبي إلى نصف متر أو أقل من ذلك. هذا هو الذي ينبغي ملاحظته في السترة. أيضا كذلك يدرأ الإنسان ما استطاع، على ما أنه أي إنسان يريد أن يمر معه من بينه وبين السترة فعلي أن يمنعه حتى جاء فليقاتله، فإنما هو شيطان أو فإن معه قليل، فإن عليه أن يمنعه ولو أدى إلى التعنيف في الرد وفي الدفع. وأيضا لا يجوز للمار أن يتعمد المرور بين يديهم فإن هذا حرام لا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. أما المرور من وراء السترة فإنه لا شيء فيه، لأن السترة ما وضعت إلا ليمر المار من ورائها، فإنها يمر ولا حرج في ذلك ولا يمنع، لأن هذه هي مهمة السترة، أن تأذن وتسمح بمرور من يمر من ورائها. أما المرأة المتحجبة غير المتحجبة الأصل أن الحكم في ذلك سواء. هذه الأدعية التي في الكتب المنتشرة حاليا صحيحة وعن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للطواف والسعي، أما أنها صحيحة نعم فهي صحيحة، ليست بدعية، هي مأثورة أو في حكم المأثورة، فليس فيها بدعي وليس فيها شرك، لكن محل النظر هو أنها ليست خاصة بالطواف ولا بالسعي، وإنما هي أخذت من أحاديث وآثار وفي معنى المأثور، لكنها ليست خاصة بالطواف، وهذا هو جانب الملاحظة، أنها ليست خاصة بالطواف وإنما هي جاءت في مناسبات إما مطلقة وإما في غير الطواف، سوى ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك أيضا جاء عنه أنه كان يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان يقول في السعي لا إله إلا الله وحده أسرع عمده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وكذلك أيضا ربه وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم، ورد عن مرفوعا وموقوفا هذا لمسعود وغيره، فهذه وردت في هذه المقامات، ولكن ما عداها لا أعلم أن منها شيئا خاصا أو أن منها شيئا خاصا بالطواف والسعي. ولهذا ينبغي أن الإنسان لا يعتمد عليها باعتبارها خاصة بالطواف، أما إذا دعا بها لا على أنها خاصة بالطواف وإنما لأنه يريد ذات الدعاء وذات الأشياء التي فيها، كاللهم أني أسألك موجبا لرحمتك وعزائم مغفرتك ونحو ذلك، أدعية مأثورة وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست خاصة بالطواف. فإذا دعا بها المسلم لا على اعتقاد أنها خاصة بالطواف فهذا لا مانع منه إن شاء الله. على أنه نلاحظ كثيرا أن الذين يدعون بهذه الأدعية أغلبهم أميون ولا يعلمون، وأحيانا يكون أعاجم لا يفهمون معانيها ولا يفهمون اللغة حتى إنهم يقرؤونها قراءة محرفة قد تقلب المعنى، وهذا هو الخطأ. لهذا ينبغي أن يبصر الناس وأن يفقهوا بأن يدعوا بما يعرفون، لأن الإنسان إذا دعا بما يعرف ودعا بما يحفظ يكون أكثر لحضور القلب وأدعى للتدبر وفهم ما يقول. ولو كان الإنسان عاميا إذا دعا بما يعرف كأن يسأل الله التوفيق ويسأل الله الصلاح لنفسه ويسأل الصلاح لأولاده ولأهله ولزوجه ولأقاربه ولمن أوصاه بالدعاء ويدعو لهم ويجتهد ويدعو للمسلمين بأن يصلح الله أحوالهم ويجمع كلمتهم ونحو ذلك وأن يعم بالأمن وطن المسلمين ونحو ذلك، فإذا كان شيء يفقهه ويفهمه ويدعو به هذا هو المطلوب. أما أنه يدعو بأدعية لا يفهم أو يردد خلف إنسان لا يدري ما لا يقول كالذي يقول اللهم أذلني تحت ذل عرشك مثلا أو نحو ذلك يأتيها أو أذلني من الزلل، فهي ينقلب المعنى رأسا على عقل، مما يدل على أنه يعني لا يفهم ولا يفقه وهذا كله يؤكد لك على أنه ينبغي أن يبصر الناس وأن يعني يبين لهم أن مثل هذا قد يوقعهم في أمور يعني قد يدعو لساعة نفسه ولا يدري.
يقول معي سلس بول فأرجو توضيح كيفية الوضوء وأمتى أتوضأ الصلاة، علما بأني أريد ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاة وأريد ثواب الصف الأول، ومتى أتوضأ لصلاة الجمعة. من به سلس بول على معنى أن معه بولا لا ينقطع وقطرات مستمرة ولا رابط لها، فإن هذا يصلي بعد دخول الوقت، يصلي بعد دخول الوقت ولا يضره ما يخرج بعد ذلك، ويصلي طول الوقت، له أن يصلي في جميع وقته فروضا ونوافل، فإذا دخل الوقت الثاني فيجدد الوضوء وهكذا، يعني يعيد الوضوء وهكذا. فإذا صلى بعد دخول الوقت فله أن يصلي في جميع الوقت طوافا وركعتي الطواف والتنفل وقراءة القرآن يعني المصحف، وكل هذا جائز في جميع الوقت، فإذا دخل الوقت الثاني فيعيد الوضوء وهكذا. أما بالنسبة لصلاة الجمعة فمختلف في وقت دخولي في وقت دخولها، فعند الإمام أحمد أن وقت دخولها يبدأ من طلوع الشمس وخروج وقت النهي، هذا كصلاة العيد عنده أنها كصلاة العيد، وعند غيره عند الجمهور أنها كصلاة الظهر، يعني يبدأ وقتها بعد الزوال، ويبدو أن هذا هو الصحيح أن وقتها كصلاة الظهر، يعني يبدأ بعد وقت الزوال. فإذا كان أمر كذلك فإن من به سلس البول يتوضأ بعد دخول الوقت. يقول لي مال أودعته بنكا وبعد زمن معين عاد لي مال علي بما يسمى فوائد، ثم علمت أن الفوائد حرام ومالي كان 10,000 ثم زاد 3,000، فما حكم أخذ ذلك المال ثم كيف التخلص منه، وهل يجوز أن أبني به أو أساهم في بناء مسجد أو فرشية أو التصدق به على فقراء المسلمين أو طلاب العلم أو نحو ذلك؟ لا شك أن هذا المال الزائد حرام وهو ربا قطعا، هذه الفوائد التي أخذتها من غير مقابل وإنما مجرد بقاء مالك في البنك أعطوك هذه الزيادة فإن هذا لا يجوز، وهذا ربا صريح، وتتخلص منه بالصدقة، تتخلص منه بالصدقة، وهذا معلوم أنه مال خبيث، والأصل في الصدقة أن الإنسان يتصدق من مال طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن هذا ليس من باب التصدق بالطيب، وإنما هو من باب التخلص من الحرام أو التخلص من الخبيث، وذلك كما لو كان عندك أمانة لإنسان ثم لم تعرفه أو انقطعت أخباره ولم تعرف له قريبا، فماذا تعمل بها؟ معلوم أنك تتصدق بها، فتصدقك بها تخلصا منها وليس لأنها مال لك. وكذلك لو غصبت مالا ثم لم تعرف أردت أن ترجعه لصاحبه فلم تعرفه ولم تعرف أحدا من أقاربه ولم تعرف عن حاله شيئا، وتقول كيف تخلص منه؟ قلت تصدق به، فهذا التصدق ليس من باب التصدق بالطيب وإنما هو من باب التخلص من الخبيث، ولك على كل حال أن تصرفه في أي وجه من الوجوه حتى على فقراء على طلاب علم الحلال تصدق به. هل على إمام المسجد الذي يأخذ من الأوقاف شيء من الإثم؟ لا، ليس عليه شيء، لأن هذا من بيت إمام المسلمين وهذا رزق يأخذه من بيت المال فلا شيء عليه إن شاء الله. ثم ما الحكم في أن الإمام طرت له مشاغل وراد أن يذهب مع أهله وأخبر المؤذن بالقيام بالصلاة بدلا منه، أو أراد الذهاب إلى منطقة أخرى مثلا ثم عاد وأراد الذهاب إلى مكان آخر إلى آخره، ثم استحيا من المؤذن فيما لو عاد للصلاة، هذا
الأقدار الطارئة والتي لا يملك الإنسان لها ردا، بحيث مثلا تقول مثلا لنائبك أو للمؤذن، الأصل أنك ملتزم، الأصل أنك ملتزم بالحضور لأداء الصلاة، ما دام أنك التزمت بالإمامة فإنك تحرص على الحضور. لكن إذا حصل عذر طارئ، وهذا معروف، الإنسان يطرأ عليه ما يطرأ، إما المشاغل لا يستطيع ردها، أو مرض، أو حوائج الأهل، أو نحو ذلك، فتعطي مثلا إذنا للمؤذن إذا تأخرت مثلا، وأنت تحرص هذا بينك وبين الله، يعني ديانة وأمانة، لأنه إذا جاءك ما يعذرك فالله يعذرك، إذا جاءك شيء يعني فوق طاقتك ولا تستطيع له ردا، كما لو كان أحد أولادك مريضا فلا يمكن التخلي عنه أبدا، أو أدركت الصلاة وأنت مثلا تراجع لابنك في المستشفى وعند الطبيب ونحو ذلك. فمثلا لو أعطيت المؤذن في مثل هذا إذنا عاما ليصلي عنك في مثل هذه الظروف التي لا تحكمها وهي طوارئ كما هو معلوم، فهذا معلوم أنه لا شيء فيه، لأنه هذا خارج عن طاقتك. أما فيما يتعلق بالغياب المعتاد، يعني أشياء ليست ضرورية ولا طارئة وبالإمكان ردها، فهذا ينبغي أن يؤخذ فيه إذن عام من الجهة المسؤولة، كالأوقاف مثلا، إذا كانت الأوقاف هي المسؤولة، أو إدارة المساجد أو شؤون المساجد هي المسؤولة، فينبغي أن يؤخذ إذن عام بحيث تفوض لك الجهة، تعطيك صلاحية بأنك مثلا تأذن، أو أنه إذا طار لك طارئ، أو أنه إذا حصل لك حاجة إلى سفر أو إلى بعد عن البلد ونحو ذلك، فينبغي أن يؤخذ إذن من هذا. ولا أظنهم يعارضون، لو أن الإنسان كلمهم قال ستأتيني طوارئ أو تأتيني أحذار أو يأتيني سفر أو يأتيني أشياء، فأنا سوف أنيب فلانا أو أنيب المؤذن، أو هناك في الجماعة في المصلين من هو يحسن الإمامة فأنا سوف أنيبه، فإذا أخذت إذنا فأرجو إن شاء الله أن يرتفع الحرج. أما إذا لم يكن كذلك وإنما تساهل وتهاون، فلا أظنك تسلم من الحرج ومن الإثم. ما حكم لعب الكرة ولباسها ونحوها من التشبه؟ له على كل حال اللهو المباح الذي لا يصرف عن واجب ولا يؤدي إلى وقوع في محظور، هذا الأصل فيه أنه لا شيء فيه. وإن كان معلوم أن المسلم مسؤول عن وقته، والمسلم مهمته في هذه الدنيا مهمة عظيمة، سواء فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، فيما يتعلق بالسعي في إصلاح نفسه وإصلاح من ولاه الله عز وجل عليهم من أهله وأولاده، فهي مسؤولية عظمى وكبرى، ولا أظنها يعني توجد الإنسان وقتا كبيرا يلهو به، لكن إن وجد وقتا ثم تلهى بمباح ومن غير أن يترتب عليه تقصير في واجب أو وقوع في محرم، فإن هذا الأصل أنه جائز. وأيضا فيما يتعلق بالكرة، إذا قصد منها القوة مثلا والسعي في بأن تكون وسيلة لتنشئة الناشئة على أسباب القوة وأسباب الصحة، فمعلوم أن هذا غرض مقصود، لكن أن تكون غاية في ذاتها وأن تصرف فيها الأوقات وبحيث لا يكون لها ذلك المردود المفيد للأمة ولأهل الإسلام، وإنما يصرف الشباب زهرة عمره في مثل هذا، ثم تكون النهاية أنه إذا انتهى من مثل هذا لا يكون له أي مستقبل جناه من مثل هذا، فإن هذا معلوم أنه محل نظر ظاهر. ولهذا مثل هذه الأمور تتوقف على غاياتها، فما أدى إلى مفيد وما أدى إلى نافع فهو نافع، وأيضا ما كان مؤدي إلى واجب فهو واجب، وما كان مؤدي إلى محرم فهو محرم. أما فيما يتعلق باللباس فمعلوم أنه يجب ستر ما كان عورة، وما أما كشف العورات من غير حاجة كطب مثلا أو نحو ذلك فإنه لا يجوز هذا. أما أنه تشبه فليس بتشبه، لأن ليس هناك لباس خاص أو زي خاص بالمسلمين، وإنما عادة اللباس يتوقف على طبائع الأقاليم وطبائع البلاد، ولكل بلاد طبيعتها فيما يتعلق باللباس، إلا إذا كان لباسا خاصا عرف بالكفار وقصد به التشبه بالزين فإن هذا لا يجوز. وإلا الأصل أنه ليس هناك زي خاصا بالإسلام، لأنه هذا راجع لطبائع البلاد، وكما هو ملاحظ فإن لكل بلاد ولكل قطر من أقدار المسلمين طبيعتهم في اللباس، فهذا سراويل وهذا إزار وهذا رداء وهذا قميص ونحو ذلك. ما الفرق بين الصلاة الليل والوتر؟ صلاة الوتر من الليل، وإنما كل ما أدي من صلاة من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل طلوع الفجر فإن هذا كله من الليل، سواء كان وترا أو ركعات شفعية يعني شفعا، فهذا كله من صلاة الليل. هل صحيح من لم يوتر فليس؟ هل تصلى النوافل على الراحلة حضرا وسفرا؟ نعم، الأصل أنه يجوز أن يصلي إنسان على الراحلة، وغالبا الراحلة كما تعلم ما تستخدم إلا في السفر، الإنسان ما يكون في بيته على راحلة، وإنما حينما يكون مستخدما ومسافر. هل ما قاله أبو حنيفة رحمه الله عن قول الوجوب يعني الواجب عند جمهور الفقهاء أو الفرض؟ الفرض، أما قاله يعني ما دون الفرض، إذن لا خلاف إلا لاصطلاح ماذا ترى. لا، ونقل عنه أنه قال بأنه واجب، ونقل عنه أنه قال بأنه فرض، فالمصطلح عند أبي حنيفة رحمه الله التفريق بين الواجب والفرض، بينما الجمهور لا يفرقون بين الواجب والفرض، فعند أبي حنيفة أن الواجب ما ثبت بدليل غير قطعي، والفرض ما ثبت بدليل قطعي، فمطلق القراءة مثلا في الصلاة فرض عنده، وقراءة الفاتحة واجب وليس بفرض لأنها ثبت بدليل عنده غير قطعي. فنقل عنه أنه قال فرض، ونقل عنه أنه قال واجب، وعلى كلا الأمرين فهو مخالف للجمهور، الجمهور يقول أنه ليس بواجب على معنى أنه سنة، أما عند أبي حنيفة فيقول واجب على معنى أنه يأثم بتركه، والخلاف إذن ليس لفظيا وإنما خلاف